بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم، أي سأذكر لك في هذا الباب جملة من المسائل والأحكام التي تفسد الصيام. ومعرفة مفسدات الصيام هي من أهم المسائل التي لا بد أن يعتني بها الصائم، لأن هذه المفسدات محصورة، وما سوى هذه المفسدات لا يفطر الصيام. ولذلك جهل الصائم بما يفسد الصيام هو من أكثر الأسباب التي توقع الصائم في العنت، أو توقعه في التفريط. فقد يظن أن هذا الأمر من المفطرات فيشق على نفسه ويبتعد منه، وهو في حقيقة الأمر مما يباح له أن يفعله. وقد يسترسل في فعل من الأفعال يظن أن هذا الأمر مباح، وهو في حقيقته يفسد الصيام، أو يظنه من المكروهات فيتجرع على فعله، ثم بعد ذلك يقع في ما يفسد الصيام من حيث لا يشعر. فالمصنف هنا سيذكر لك هذه المسألة التي تفسد الصيام. ومقصود إفساد الصيام هنا عند المصنف هي المفسدات الحسية، وإلا فهناك ما يفسد الصيام من جهة المعنى، وذلك باقتراف المحرمات، فهذه المحرمات تذهب أجر الصائم وتوقعه في الوزر، فكأن الجوارح صامت ولكن القلب لم يصم عن المحرمات. إذن فهذه المفسدات قد تكون مفسدات معنوية تذهب، بمعنى أنها تذهب أجر الصائم بل وتوقعه في الوزر. وما أكثر هذه المفسدات المعنوية، وخصوصا في هذه الأزمان المتأخرة، بل أنها تذهب أجر الصائم بالليل وبالنهار، ولعوا بمشاهدة ما يعرض في التلفاز مما يغضب الله جل وعلا، نصبوا الخيم وجعلوها مجالس لمشاهدة المباريات أو الوقيعة في الناس أو السخرية والاستهزاء بهم. فلا شك أن هذه الأمور أيضا لابد أن تكون محل عناية الصائم، ليس فقط مجرد الامساك عن الطعام والشراب وأن ما سيذكره المصنف من مفسدات الصيام، لا، بل الصيام الحقيقي هو صيام اللسان من الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء، ولسان وصيام العين من النظر إلى ما حرم الله جل وعلا، وصيام الفرج من الجماع أو الزنا المحرم، وصيام المعدة من الأكل ومن الشرب، وصيام الأذن من السماع المحرم، كل ذلك هو الصوم الحقيقي. فبدأ لك المصنف يذكر لك بعض هذه المسائل التي تفسد الصيام حسيا، فقال: ومن أكل أو شرب، ومن أكل أو شرب، هذا ذكر لك هنا مفسدين من مفسدات الصيام، وهذا المفسد مجمع على أنه يفسد الصيام. فأصول المفطرات ذكرها الله جل وعلا في كتابه، وهي ماذا؟ وهي الأكل والشرب والجماع، وهي المذكورة في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ها هنا مفسدين. المفسد الثالث في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهذه الثلاث هي ماذا؟ هي أصول المفطرات، ودليلها الإجماع. الإجماع، وإذا قلنا الإجماع فأيهما أقوى كما مر معنا في البحث الأصولي؟ أيهما أقوى، دليل الإجماع أو الدليل من القرآن والسنة؟ الإجماع أقوى. هل في جواب آخر؟ الإجماع قلنا أقوى من جهة واحدة، وهي ماذا؟ من جهة الدلالة، من جهة الدلالة. فجهة الدلالة لا شك أن الإجماع أقوى، لأنهم أجمعوا على ماذا؟ على دلالة هذا النص على هذا المعنى. فالعلماء أجمعوا على أن الأكل والشرب والجماع مفسدات للصيام، فهنا الإجماع من حيث الدلالة على المعنى هو أقوى، لكن من حيث الثبوت لا شك أن القرآن هو ماذا؟ هو أقوى، لأنه دليل قطعي، وكذلك ما تواتر من السنة النبوية. والإجماع تأتي قوته من أنه ماذا؟ من أنه يستند على نص، بالإضافة إلى اتفاق الأمة على هذا، دلالة هذا الحكم الشرعي أنه يستند على نص. فالإجماع يقوم على نص وكذلك على دلالة. فقال لك المصنف: ومن أكل وشرب. الأكل معلوم ويشمل ما كان نافعا وما كان ضارا، فما كان نافعا كاللحم والخبز، وما كان ضارا ماذا؟ كمن أكل مثلا يعني ما ضر جسده من الأطعمة، ما ضر جسده من الأطعمة، كان يكون مثلا شيء فاسد مثلا، هذا يضر، فلو أكل ما من الطعام ما هو فاسد فإنه ماذا؟ يضر ويبطل الصيام. ويشمل أيضا ما كان مباحا حلالا، ويشمل أيضا ما كان حراما كلحم الخنزير مثلا، فكل ذلك ماذا؟ كل ذلك داخل في مسمى الأكل. وكذلك أو شرب، الشرب يشمل ما ينفع وما يضر. ما يضر كمثل السم، لو شرب السم فإنه يضره، فهذا أيضا يفسد الصيام. ويشمل أيضا ما كان حلالا مباحا وما كان حراما كماذا؟ كالخمر. ولكن هل كل شيء يصل إلى جوف الإنسان يعد مفطر من المفطرات؟ فسيذكر لك المصنف هنا هذه المسألة، فقال: ومن أكل أو شرب أو استعاط أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان. الأكل والشرب معلوم، الاستعاطة وهي إدخال الماء والطعام عن طريق الأنف، وذلك بالاستنشاق أو بإدخال شيء إلى أنبوب إلى أنفه. وهذا مذهب جمهور العلماء على أن من أدخل شيئا إلى جوفه من أنفه فإنه من طعام أو شراب فإنه قد بطل صومه. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ووجه المنع من المبالغة في الاستنشاق لأن المبالغة في الاستنشاق تؤدي إلى وصول الماء إلى الجوف، تؤدي إلى وصول الماء إلى الجوف. إذن عندنا ثلاثة أمور دلت النصوص الشرعية على أن وصول شيء من الطعام أو الشراب أو منفذين، دل النص الشرعي على أن وصول الطعام والشراب من خلالهما أنه مفسد للصيام. المنفذ الأول هو الفم، والمنفذ الثاني هو ماذا؟ هو الأنف. وهذا أمر قلنا متفق عليه بين أهل العلم. ننتقل إلى النقطة الثالثة وهي المختلف فيها. فقال لك في النقطة الثالثة: أو وصل شيء، أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان. فلو وصل إلى جوفه من معدته أو أي شيء مجوف فعندهم إن ذلك يبطل الصيام. لو دخل شيء من ماء بواسطة أذنه أو عن طريق عينه أو عن طريق وريده أو عن طريق دبره، فكل ما أوصل إلى الجوف المعدة أو إلى مجوف أو إلى مجوف، قالوا لو حقن شيء في جسده أو عالج مأمومة أو جايفة، يعني لو أصيب في رأسه بجرح فعالجه أوصل إليه الدواء عن طريق هذه، عن طريق هذا الجرح الذي في رأسه، فعندهم ذلك كله ماذا؟ مبطل للصيام، مبطل للصيام. ما هو طبعا هنا المصنف هذا المتن مختصر، وإلا فالحنابلة يستثنون شيئا واحدا لا يفسد الصيام، ولأن هذا المتن متن مختصر لم يذكره، قالوا غير إحليله، غير إحليله. فلو وصل شيء عن طريق ذكره فإن ذلك لا يبطل الصيام، قالوا لأن هذا لا يوصل إلى جوف، لا يوصل إلى مجوف، لا يوصل إلى جوف ولا يوصل إلى مجوف. قلنا الجوف المقصود به ماذا؟ المعدة. والمجوف أي شيء مجوف في الجسد، فهذا يعد عندهم لو وصل شيء من الطعام أو الشراب فإن ذلك عندهم يفسد الصيام. ما هو الدليل على ما ذهبوا إليه؟ الدليل على ما ذهبوا إليه استدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الفطر مما دخل لا مما خرج، الفطر مما دخل لا مما خرج. فقالوا كل شيء يدخله إلى جسده أو إلى مجوف في جسده فإن ذلك ماذا؟ فإن ذلك يفسد الصيام، يفسد الصيام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجوف المقصود منه المعدة، المقصود من الجوف ماذا؟ المعدة، وليس يفسد من الطرق إلا طريقين: الفم والأنف، وما سوى ذلك فإنه ماذا؟ فإنه لا يفسد الصيام، لا يفسد الصيام. والدليل أنهم قالوا أن هذا الأمر وهو معالجة الجائفة والمأمومة والكحل، كل ذلك أمور كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن كل أمر شككت أنه يفسد الصيام أو لا يفسد الصيام فالأصل فيه أنه لا يفسد الصيام، هذه قاعدة. كل أمر شككت أنه يفسد الصيام أو لا يفسد الصيام فالأصل ماذا؟ أنه لا يفسد الصيام. فمن أفسد عبادات الناس فعليه أن يأتي بالدليل على ماذا؟ على إفساد الصيام. ولذلك استعمال التحاميل أو استعمال الإبر غير المغذية أو الحقن الوريدية أو المراهم العلاجية، كل ذلك لا يفسد الصيام. فقال لك المصنف: ومن أكل وشرب واستعاط أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، قلنا غير إحليله عند الحنابلة، أو استقى أفقى، أو استقى فقى. استقى بمعنى أنه طلب إخراج القيء، طلب إخراج القيء فقى. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي، ومن استقاء فليقضي. الحديث دل بمنطوقه وبمفهومه على إبطال صوم من استقاء، وعلى صحة من غلبه القيء. فكل جملة في الحديث تدل بمنطوقها على حكم وبمفهومها على حكم آخر. فنأتي إلى النص. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، دل الحديث بمنطوقه على ماذا؟ على صحة صوم من ماذا؟ من غلبه القيء. ودل بمفهومه على ماذا؟ على بطلان من استقاء. واضح؟ من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، دل بمنطوقه على ماذا؟ على أن من غلبه القيء فصومه صحيح. وفهمنا منه بمفهوم المخالفة على أن من استقى فصومه ماذا؟ فصومه غير صحيح وعليه قضاء هذا اليوم. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. جاء هذا المفهوم مصرحا به في ماذا؟ في الشق الآخر من الحديث: ومن استقاء فليقضي، ومن استقاء فليقضي. إذن ومن استقاء فليقضي دل بمنطوقه على ماذا؟ على أن من تعمد إخراج القيء فقد بطل صومه وعليه قضاء هذا اليوم. ودل بمفهومه على ماذا؟ على أن من غلبه القيء ماذا؟ فصومه صحيح ولا قضاء عليه. إذن هذا الحديث منطوقه مصرح به ومفهومه أيضا مصرحا به. فلو قلنا لك هات لنا مثال على نص يدل على حجية المنطوق فأين تأتي؟ تأتي بهذا النص. هذا النص دليل على حجية على حجية المفهوم. هذا النص دليل على حجية ماذا؟ المفهوم. لأن عند بعض أهل العلم يقول لك مفهوم المخالفة لا يحتج به، مفهوم المخالفة لا يحتج به. فنقول انظر هنا، النبي سلم يصرح بالمنطوق ومفهوم هذا الحديث أيضا يصرح به في الشق الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد المعنى، مع أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا قضاء عليه، هذا الشق بنفسه أصلا يدلنا على المفهوم ويدلنا على، يدلنا بالمنطوق ويدلنا على المفهوم، على مسألة الاستقاء. من ذرع، لو ما أكملنا الحديث من ذرعه القي فلا قضاء عليه، منطوق الحديث يدل على ماذا؟ على أن من غلبه القي فصومه صحيح، ويدل بالمفهوم على أن من طلب القيء فصومه غير صحيح وعليه القضاء. إذن فهمنا شيئا من هذا النص، وهذا المفهوم اصطرح به في منطوق النص الآخر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن استقى، أي من تعمد إخراج القيء. كيف يتعمد إخراج القيء؟ الأصل فيه هو إدخال أصبعه إلى فمه، وقد يكون أيضا بالشم المتعمد، وقد يكون بالنظر المتعمد، وقد يكون بالسماع المتعمد. فلأنه تعمد إخراج القيء بالنظر، بعض الناس إذا رأى شيء يقزز ماذا؟ يستقي. فلو أنه نظر، نحن نقول لا عد شرده ما قدر يستحمل، فواصل النظر حتى يخرج ما في جوفه، ففي هذه الحالة ماذا؟ هذه الحالة يعد هذا من التعمد في إخراج القيء. لكن الأصل هو إدخال الأصبع، الأصل هو إدخال الأصبع. في شيء يوسف؟ لا، هو متى ما بطل صومه فها هنا بطل صيام اليوم، لكن هل يمسك أو أنه يحل له الأكل والشرب؟ هذه مسألة مختلف فيها، وهي أن من بطل صيام يومه هل يجوز له أن يأكل أو يشرب؟ جمهور أهل العلم يرون أن من بطل صومه يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، وهذا مذهب الحنابل، أن من فسد صيام يومه ليس معنى ذلك ماذا؟ أنه يأكل ويشرب، لا، يمسك بقية اليوم. وقول آخر عند بعض أهل العلم وهو أن من فسد صومه جاز له أن يأكل أو يشرب، وليس لكل القولين دليل يصح الاعتماد عليه إلا أمرا واحدا، وهو الإمساك عند الناس دفعا للتهمة، الإمساك عند الناس دفعا للتهمة. فهذا حتى من أجاز قال لا يأكل أمام الناس، لأنه لو أكل أمام الناس تهمة، أنت في حضر ولست في سفر، وصحيح لست بمريض، تأكل وتشرب أمام الناس لا. إذن هذه المسألة ليس فيها نص، وجماهير أهل العلم يرون على أنه يمسك بقية يومه. سيأتينا هنا ضوابط لكل ما سبق من المفطرات. بعد أن ينتهي من ذكر هذه المفطرات سيذكر القيود والشروط التي يقع بها الفطر، فلا نستعجل. قال: أو استقاء فقاء أو استمنى. والاستمناء هو ماذا؟ هو طلب إخراج المني، وذلك يكون باليد، وقد يكون بالمباشرة، قد يكون بالمباشرة، فكلاهما يعد استمناء، فكلاهما يعد استمناء. وهذا المفطر من المفطرات قد ذهب جماهير أهل العلم على ماذا؟ على أنه يفسد الصيام، يفسد الصيام، استدلالا من قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا استدلال صحيح، استدلال صحيح، لأن غاية الشهوة هي بماذا؟ هي في الإنزال، هي في الإنزال، وهذا ينافي المقصود الحقيقي للصيام، لأن الله جل وعلا يقول: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم على إفساد صوم من استمنى. قال بعد ذلك جملة، قال: أو قبل أو لمس فأمنى. قالوا: من استمنى واضح. قالوا: أو قبل أو لمس. لحظة، ما هي العبارة عندكم أنتم؟ إيه، فأمنى أو أمذى. أما أن كان منيا فهذا واضح، لأنه منزل منزلة ماذا؟ منزلة الاستمناء. لكن أما قوله أو أمذى فإن المذي لا يأخذ حكم ماذا؟ حكم المني، وذلك لأن المذي يخرج مع قليل الشهوة، يخرج مع قليل الشهوة، ولذلك كان الصحيح من أقوال أهل العلم على أن خروج المذي لا يعد مفسد من مفسدات الصيام. قال هنا: أو كرر النظر حتى أنزل، أو كرر النظر حتى أنزل، وهذا أيضا مذهب الحنابلة، قالوا لأنه أنزل بفعل يتلذذ به ويمكن الاحتراز منه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك لا يفسد الصيام ولا ينزل منزلة المباشرة، لأن تكرار النظر أو التفكير قد ينزل بالتفكير كذلك. فقالوا أن الإنزال من تكرار النظر أو التفكير لا يحصل غالبا عند الناس، لا يحصل غالبا عند الناس، إذ الأصل في إنزال المني هو ليكون بالمباشرة ويكون بكذلك اليد. أما إن حصل إنزال بغير ذلك، بينكم مثلا فكر فحصل منه إنزال، أو كرر نظرا فحصل منه إنزال، قالوا فإن هذا لا ينزل منزلة من استمنى، لا ينزل منزلة من استمنى، لأن الغالب في هذين الأمرين أنه لا يحصل معه إنزال في الغالب. فهذا أيضا قول عند بعض أهل العلماء ولعله قريب. أما إن كان استمناء أو مباشرة فحصل معه إنزال، فإن هذا هو الغالب في الاستمناء. قال بعد ذلك: أو احتجم عامدا، أو احتجم، أو احتجم، وهذا أيضا مفسد من مفسدات الصيام على مذهب الحنابلة، على مذهب الحنابلة. طبعا هم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. فقالوها هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، قالوا هذا الحديث فيه دلالة على إفطار صوم الحاجم والمحجوم. أما الحاجم فلماذا أفطر؟ لأن الحجامة كانت في السابق تكون عن طريق ماذا؟ عن طريق الشفط الذي يكون بواسطة الفم، هذا قديما. فيترتب على من حجم أحدا دخول شيء من الدم إلى جوفه فيقع به الفطر. وقالوا كذلك في المحجوم، لأن المحجوم سيؤدي به، ستؤدي به الحجامة إلى الضعف. ولكن هل هذا النص له مفهوم بمعنى هل تعقل الحكمة من النص، أو الحكمة من النص تعبدية؟ ها فهمتم؟ يعني هل هذا النص تعبدي، أو الحكمة منه معقولة؟ لو قلنا أن هذا النص تعبدي، بمعنى ذلك أي واحد يحجم الآن عن طريق هذه الآلات الحديثة على قول الحنابلة ماذا؟ صيامه باطل، لأن النص تعبدي. احنا ما عرفنا لماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر على الحاجم. وإن قلنا أن هذا النص معلول له علة وله حكمة، إذن فاستخدام الآلات الحديثة في الحاجم هل يعد هذا يفسد الصيام؟ لا يفسد، لأنه وصل ليس له أي علاقة بدم ماذا؟ بدم المحجوم، وسيشفطه عن طريق ماذا؟ هذه الأجهزة الحديثة. فهم أخذوا من هذا الحديث دلالة على إفطار، أن من احتجم فإن ماذا؟ فإن صومه غير صحيح. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحجامة لا تفطر الصيام، لا تفسد الصيام، لا صوم الحاجم ولا صوم المحجوم. لا تفسد صوم الحاجم خصوصا في هذا الزمن، لأن الحاجم أصلا لا يمس دم المحجوم، ولا صوم المحجوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه احتجم وهو صائم. واستدلوا أيضا ب قول ماذا؟ قول ثابت البناني أنه سأل أنس رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من الضعف، إلا من الضعف. وعليه فإن ما يأخذ حكم الحجامة لا يعد مما يفسد الصيام من سحب الدم والتحليل أو التبرع، كل ذلك لا يفسد الصيام ولو كان المسحوب دما كثيرا. ولكن من كانت هذه الأمور تضعفه فيكره له أن يفعل مثل هذه الأمور. يعني بعض الناس إذا سحب منه دم يعني يتأثر وتأتيه الدوخة، وقد يحتاج إلى الفطر. يعني معلوم من الحجامة بعض الناس ما يستطيع أن يستحمل، بعد الحجامة لابد أن يفطر، لابد أن يشرب عصير أو شيء، لأنه إذا ما أكل شيء ربما يتضرر بسبب يعني نقصان الدم، نقصان الدم. وهذا معلوم عند من يحجم الناس، أن بعض الناس يتعب تعبا شديدا عند الحجامة. طبعا المصنف رحمه الله ذكر لك القيود التي يحصل بها الفطر، فقال عامدا ذاكرا لصومه فسد، فإن فعل هذه المفطرات ناسيا هل يبطل صومه؟ لا يبطل صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ولابد حتى يقع الفطر بهذه المفطرات أن يقع ذلك على وجه الاختيار، فلو أكره على الأكل والشرب فإن صومه لا يفسد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما استكره عليه. وكذلك إن فعل هذه المفطرات جاهلا وكان ممن يصح أن يعذر بجهله، وكان ممن يصح أن يعذر بجهله. فمثلا لو أسلم رجل فقيل له صم، فصام عن الطعام والشراب ولكنه استمنى، فهل بطل صيامه؟ لا، لأنه عندما دخل قال له: أمسك عن الطعام والشراب والجماع، فظن أن هذه هي المحرمات عليه فاستمنى. فوالله أعلم مثل هذا الجهل يعذر به. أما إنسان عاش في وسط أمكنه في لقاء أهل العلم والتعلم على أيديهم، وخصوصا وصول هذه المفطرات معلومة عند الكثير من الناس، فجهله ها هنا لا يكون مؤثرا في وجوب القضاء عليه وبطلان صومه. ثم ذكر لك بعض المسائل التي لا تفسد الصيام. قال لك: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، يعني غلب عليه دخلت ذبابة إلى جوفه أو غبار الدقيق دخل إلى جوفه، أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه، تمضمض ويتمضمض سبحان الله نزل إلى حلقه، أو استنشق وهو يستنشق سبحان الله لم يبالغ إنما استنشق استنشاقا عنه فوصل إلى حلقهما، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله أي ذكره شيئا، أو احتلم، أو ذرعه القي لم يفسد صومه. فذكر لك هنا بعض الأمور التي لا تفسد الصيام. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر. وهذا على قول المصنف أن من أكل يظنه ليلا، يظنه ليلا يعني جلس في السحور وجلس يأكل يظنه ليل، فتبين أنه نهار، فتبين أنه نهار، قال لك هنا أفطر. والصحيح عدم الفطر. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الفجر. والأصل بقاء ماذا؟ والأصل بقاء الليل حتى يتبين النهار. فعندنا استصحاب الأصل، فالأصل أنه ما زال في الليل. إذن فما حكم الصيام هنا؟ الصيام صحيح، الصيام صحيح. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهار، ويأكل يأكل يأكل ما سمع الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، انتهى من الصلاة وهو ما زال يأكل. فهل نقول هنا أن صومه تبين له الفجر والنهار؟ هل نقول صومه باطل؟ لا، صومه ليس بباطل. لماذا؟ لأنه أكل يظنه ليلا فتبين أنه نهار فصومه صحيح. ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه، وهذا صحيح، وهذا صحيح. يعني الآن جاء وقت الغروب فشك فأكل، هو شك أن الشمس غربت أو لم تغرب فقام وأكل، ما حكم صومه؟ صومه باطل. لماذا؟ استصحابا لحكم الأصل، فالأصل أنه ما زال في النهار، ما زال ماذا؟ في النهار. فما هو اليقين؟ اليقين ما هو؟ أنه في النهار. وما هو المشكوك؟ هو دخول الليل. وما هو الحكم عندنا؟ اليقين لا يزول بالشك. فعندنا اليقين وهو أنك ما زلت في النهار، ودخول الليل مشكوك فيه. فما هي القاعدة عندنا؟ اليقين لا يزول بالشك، أو نقول أصل بقاء ما كان على ما كان. ما هو الأصل المعلوم عندنا؟ أنه ما زال في النهار، فنبقى على هذا الأصل حتى ننتقل إلى ماذا؟ إلى يقين آخر. بهذا نكون قد انتهينا من ما يفسد الصيام. إذن ما هو الملخص عندنا فيما يفسد الصيام؟ الملخص عندنا فيما يفسد الصيام الأكل والشرب وماذا؟ والجماع. هذه الثلاثة قلنا هذه أصول المفطرات، زد عليها ماذا؟ الاستمناء وماذا؟ وتعمد القيء.
كم عندنا خلصنا من
هذه المفطرات؟ 5:
الأكل والشرب والجماع والاستمناء وماذا؟ والقيء عمدا. فهذه هي المفطرات الخمس التي دلت عليها النصوص الشرعية وما قام في مقامها وما قام في مقامها. في الأكل والشرب هناك ما يقوم بماذا؟ مقام. ماذا يقوم في مقام الأكل؟ الإبر المغذية. وما يقوم بمقام الشرب؟ الدخان يقوم بمقام الشرب. والجماع، والجماع في الأصل أن أظن المصنف هنا يعني لم يفرد له، أفرد له لم يفرد له يعني فصلا مستقلا، وإلا فإن الجماع يوجب القضاء ويوجب الكفارة، يوجب القضاء ويوجب الكفارة. وأيضا قلنا الجماع ويدخل فيه سواء كان في قبل أو دبر، والاستمناء سواء كان باليد أو بالمباشرة، والقيء عمدا سواء كان باليد أو بغير اليد إذا كان تعمدا لإخراج القيء. فهذه المفطرات الخمس وما في أحكامها، وما سوى ذلك فإنه لا يفسد الصيام. أكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا، لأن هذا هو المهم. ومن أراد الاستزادة فعليه بالمطولات، أو هناك دورات أخرى أيضا لعلها يعني سيكون هناك فيها توسع أكثر. غدا إن شاء الله يبدأ الشيخ علي الحمادي درسا أيضا في أو دورة في أحكام الصيام وفي أحكام الزكاة، ولعل يعني هو أشمل. لكن إحنا اهتممنا كما قلنا أننا نحاول أن نطبق شيئا مما درسناه في وصول الفقه على كتاب الصيام، وليس قلنا أصل دراستنا لكتاب الصيام هو النظر في كل المسائل المتعلقة بالصيام، فإن هذا يعني هناك دروس أخرى ربما يعني توسعت في هذا. لكن غرضنا كما بدأنا وبيناه في أول درس هو أن نعرف كيف نطبق يعني شيئا مما درسناه في أصول الفقه على كتاب الصيام. وصلى الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان ونعننا فيه على الصيام والقيام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.